أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله في ما ذكره المشهور من أنه الوجه العقاب على ترك المقدمة التعلم أو على ترك الواجب في وقته للعمل بالبراءة، وقال ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، وهو أن العقاب على ترك الفعل وليس على ترك المقدمة، وهو توجه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم، لأن الجاهل كالعامد، يعتبرون الجاهل مع أنه جاهل بالحكم ولا يتجه للخطاب حين جهله، لكنه مع ذلك يعتبره كالعامد فيعاقب، وأن التحريم لا يتوقف على العلم بالحكم بالغصبية، لأنه لا إشكال بأنه الأحكام تعم العالم والجاهل، فمع ذلك يعاقب على فعله في الغصب. ولولا توجه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة، بل كان كناس الغصبية، يجي الكلام به اللي هو يعني بالفقه ناس الغصبية غير الجاهل بالغصبية، لأن النسيان مرفوع بدليل الرفع، يعني بدليل الرفع، بينما الجهل ما مرفوع بدليل الرفع، لأنه كان يجب عليه التعلم والاعتذار عن ذلك. إسا بعضهم كأنه قد اعتذر عن المطلب، قال بأنه يكفي في البطلان في باب الغصبية اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل. كأنه بعضهم حاول يوجه كلام المشهور في باب الغصبية الجاهل الغصبية، قال هنا ماكو مانع عن الجماعة يحكمون باستحقاق العقاب من جهة أنه يعني بطلان الصلاة استحقاق العقاب فيها، أو البطلان هو الفساد المهم عندنا أكثر من غير العقاب، أنه يمكن أن يقال أنه إذا كان الفعل مبغوضا للمولى بالواقع وإن لم يكن حين العمل النهي متوجه إلى العامل يكفي في بطلان العمل، لأنه هنا البطلان واقعي، كأنه فمو إلا كن يعلم، كمن يجهل بأنه مثلا يجب عليه الطهارة للصلاة حيث أن الطهارة يعني شرط واقعي للصلاة، فمن كان يجهل وجوب الوضوء صلاة باطلة ما ينفع، حتى لو علم بعد ذلك بأنه صلى بلا وضوء قل له عيد صلاتك، جهل ما ينفعه. فهنا بعضهم اعتذر عن ذلك، قال يعني قد وجه الكلام، قال أنه قضية الجهل بالغصبية باعتبار أن الغصبية مبغوضة واقعا، والمبغوض الواقعي لا يجتمع مع العمل القربي بأن تقرب به، فلا يمكن التقرب بالمبغوض الواقعي وإن لم يكن حين العمل نهي عن نفس الفعل المبغوض، لكن ما يأثر. خشيخ هنا كأنه جاوب، قال هذا الوجه ما يمكن البناء عليه، قال مدفوع. أولا قال عدم صحته في نفسه، عدم صحته في نفسه ليش ما أدري مو واضح، كأنه هذا المبنى وحده ما يمكن الالتزام به، أنه لا تجتمع المبغوضية الذاتية مع التقرب يعني هذا عدم اجتماعهم مبنى موتام، سوجه عدم تماميته ما أدري وش يعني، ذكروه حتى الشيخ رحمه الله ذكروه هناك في اجتماع الأمر والنهي تعرضون أنه ماكو مانع من عند هذا، يعني كمبنى لو تم ماكو مانع، سوى الشيخ كان يقول في نفسه موتام، عدم تماميته في نفسه ليش شنو الوجه، أنه إذا كان مبغوض ذاتي للمولى وما يجتمع مع التقرب ماكو يعني مانع، قصدي من الالتزام به، بس احنا مو قصدي يلتزم لو ما يلتزم، مرة اكو مانع عقلي مانع شرعي، مانع مستشرك أنه يبدو من عنده عدم صحته في نفسه، أنه هكذا مبنى أن نبني على أنه المبغوض الذاتي هذا يعارض التقرب، هذا في نفسه ما يمكن الالتزام به مو صحيح، قلت لكم في نفسه مو صحيح مو واضح، هناك في الأمر وإنه يتعرضون إلى بعض الوجوه أنه هذا كافي في المبعدية، يعني في عدم إمكان التقرب. هو كافي، هو المبغوضية يعتبروه كافي في المقام، هو أقول في باب اجتماع الأمر وإنه يتعرضوا لها أن المبغوضية كافية لو مو كافية بذلك المبغوضية الذاتية، بعضهم يقول كافي ماكو مانع من عنده، فقصدي الشيخ قال عدم صحته في نفسه، حتى الشيخ هناك ما بني أنه بي فد مانع عقلي مانع شرعي مثلا ما يمكن اجتماعهم، ظاهر ماكو مبغوض. المهم عندنا لا أنهم صرحوا كأنه الشيخ الجواب هذا يعني هذا في نفسي عدم صحتي في نفسي هذا كأنه إشكال في أصل المبنى. قلنا هذا إشكال ما بي. أكو إشكال ثاني الشيخ ذكر قال صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج. استاذ الشيخ هنا كأنه انتقل إلى قضية قال هذا عدم صحة هذا المطلب المبغوضية الذاتية ما تكفي بعيدا عن كونها غير صحيحة في نفسها لا تؤثرني أنا عندهم مطلب آخر أكو مبغوضية نفسية مع ذلك حكموا بالصحة معناه المبغوضية النفسية لوحدها ما تكفي لابد من النهي الفعلي مثلها بهذا المثال أنه إحنا عندنا مسألة من دخل أرضا مغصوبة ولو باختياره ثم ضاق عليه الوقت الصلاة وكون يخرج وأثناء الخروج هنا عدم الجماعة يجب أداء الصلاة بتبار ضاق وقت الصلاة فهنا يقولون الجماعة بصحة صلاته حال الخروج لأنه هو مأمور بالخروج لأنه كنت تخلص من الغصبية ووقت الصلاة ضيق ما يسع بقاء بالأرض المغصوبة لحين أداء الصلاة تصرف زائد في المغصوب هذا ما يجوز فيقولوا له تصلي وأنت في حال الخروج مع أنه حال الخروج تصرف في المغصوب مبغوض مع ذلك صحيحة صلاته فقال هنا معناه المبغوضية الذاتية مو دائما مؤثرة هذا كان شاهد على الدعوة رد هاي الدعوة أنه مو دائما المبغوضية الذاتية تؤثر في المقام وإنما لابد من النهي الفعلي وحيث أن هنا نهي فعلي ماكو عن التصرف في المغصوب فمعناه المبغوضية وحدي لا تكفي لأن عبر وإن كان آثما في خروج آثم هاي المسألة بالحقيقة يتعرضوا لهناك بها كلام طويل يعني الشيخ كأنه طواها بهذه وإن كان رجع قال إلا أن يفرق هو بالحقيقة هناك هاي المسألة إلا هي مو هاي المسألة إلا اللي ذكر الشيخ هو المسألة أنه الجماعة هناك يختلفون أولا قضية أنه آثم بالخروج أو لا هاي خلافية بعضهم يقول لا ما يتناسب الإثم بالخروج ويا الأمر بالخروج ما يقبلون به يعني وأنه أمر الشارعي بالخروج بوجوب التخلص ولو كان الدخول باختياره يعني بسوء اختياره فالحرمة بالدخول لكن حيث الآن أكو أمر بالخروج بالتخلص من الغصب بعد ما يجتمع ويا الإثم فكون يرتفع الأمر بال يعني الحرمة الخروج عن الأرض المغصوبة كون يرتفع وإلا إذا بقى الخروج محرما ما يجتمع ويا الأمر أن يجب عليك الخروج يجب حرام ما يجتمع هذا أولا يعني أكو خلاف به فبعضهم بنى على ذلك أكو الخلاف الثاني أن من بنى على أنه يأثم بالخروج قال ببطلان الصلاة قال ما يصلي هذا أكو قول ثاني يعني مو كلهم من بنى على أنه يأثم في الخروج ويجب عليه الصلاة هذا قول أكوهم اختلاف بعضهم من بنى على أنه ما يقدر يرفع الإثم يعني الشارع هنا ما عنده يجب الخروج يعني ما أكون محبوبية في الخروج وإنما يبقى تصرف في المغصوب فهو محرم فإذا محرم فبي إثم إذا بي إثم قال ما يجتمع ويا الصلاة فأنا ما يقدر يصلي حتى لو كان ضاق وقت الصلاة بس ما يقدر يصلي لأن هو الآن يجب عليه أن يفرغ نفسه من الخروج والخروج مبغوض المولى وحال المبغوضية ممكن أداء الصلاة هذا أكو قول هو كن نقبل بعضهم ما يقبل أنا قلت لكم أقوال أكو عندنا بعضهم يقبل يقول ماكو مانع هذا يعني قلت لكم بعضهم ما يرضى يقول ما يصلي بعضهم يقول لا أشد المحذور قبول بأنه كن يطلع ويجب أداء الصلاة نجتمعهم بأنه يطلع يخرج ويصلي ولو كان آثما بخروجه هذا اللي عبر عنها الشيخ آثما بخروجه بعضهم أصلا كما قلت لكم قال لا إثم في خروجه بل يجب ولا إثم فيه فالمسألة خلافية كما الشيخ هنا أنا هو تعرض لها قال الفرق بين الأمرين قد يقال أنه بالحقيقة هو هنا الجماعة في قضية الغفلة عن الغصبية يعني الجهل بحكم الغصب هذا يختلف عن هذا المورد هناك باعتبار يجب عليه التعلم فالغافل غير معذور فهناك بعد حينئذ لذا يعاقب على دخوله في الغصب لعدم تعلم أحكام الغصبية بينما المورد هنا يختلف المتوسط هذا بالحقيقة بعد أن توسط والتفت إلى حرمة الغصب يعني أفرض سابقا كان هو متعمد أن يغصب بعدما التفت إلى أن يكون يخلص نفسه التوبة تاب يريد يطلع بعد هنا فعله لا يتصف بالحرمة وإنما هذا بعد اختلف الحال الآن وإن كان هو متوسطا في الغصب بس بعد أن كان يريد أن يخلص نفسه من الغصب فماكو طريق إلا شنو إلا الخروج فالخروج بعد لا يتصف بالمبغوضية أصلا لا يتصف إلا بالوجوب إذا كان لا يتصف إلا وجوب بعد ما تجتمع هاي المسألة أنه مبغوض للمولى بالذات المبغوض الغصبية، بس حيث أنه لا طريقة إلى التخلص من الغصبية إلا الخروج، فالمبغوضية ترتفع خلاف الجاهل. فالشيخ قال قد يفرق، وهذا أحد الفروق، هو يعني قد إيش إلا قال الشيخ، هذا أحد الوجوه بالفرق، أنه هناك في المتوسط بالغصبية ذاك بعد أن انحصر التخلص بالغصب بهذا الطريق، الجماعة قلنا ترتفع الحرمة بعد ما عندنا إلا الوجوب فقط، هذا القول اللي هو المشهور أنه الحرمة ترتفع هنا بعد، لا حين بعد ما يجتمع وين كان آثما بالخروج، بعد إثم ماكو. فالمسألة مترتبة على ذلك، ولذا الشيخ وذكر يعني تعرض له قال مدفوع مضافا إلى عدم صحته في نفسه بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها لعدم النهي عنه عن الخروج، وإنما مبغوض فقط، وإن كان آثما بالخروج إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل عن التعلم بتحقق المبغوضية في الغافل، باعتبار الغافل ما تعلم فبقى الغصب مبغوض في حقه، وإمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عنه حرمته المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه وهو الحرمة الواقعية المبغوضية، يعني لبقاء الاختيار فيه ومختار، فهو دخل لأنه هو دخل ولم يتعلم أحكام الغصب، فهذا شملته حكم الغافل في أول الأمر، فهذا بقى على اختياره، يمكن أن يبقى الغصبية مبغوضة في حقه. وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر، حتى ظاهرا ما يرخص الشارع بالغصبية، هذا الغافل. أما المتوسط في الأرض المغصوبة فإنه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج، ما يمكن أن يكون الخروج مكروها واقعيا، لأنه إذا حرام واقعي هذا ما يقدر يتصرف بالحرام، شلون يطلع؟ ما يصير الشارع يقول له حرام واطلع، ما له معنى، حرام وسوي، الشارع ما يقول له شكل، هذا حرام ما له معنى، الشارع يقول له هذا حرام وسوي، مجبور عليه أنت، ما له معنى، هو يجبر الشارع يعني طبعا على فعل الحرام، وما يعقل هذا. كالطلب الفعلي لتركه لعدم التمكن منه من ترك الغصب إلا بهذا الطريق، فلا بد المبغوضية ترتفع هنا حتى يقدر يمتثل، فبعد ما يجتمعه. فهذا يختلف كما قلنا، يعني هذا الاستشهاد على هذا المطلب مو واضح. نعم، ومما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفارق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع، يبين هنا أنا بعد ما ذكرنا هاي المسألة راح يبين الفريق أن الجاهل بالحكم غير معذور، هذا اللي قلنا يعاقب، بينما الجاهل بالموضوع يختلف، باعتبار الجهل بالموضوع تقدم عندنا بالشبه الموضوعية ما يجب الفحص، فحيث أنه ما يجب الفحص بالشبه الموضوعية فجاهل الموضوع مع العقاب. فإذا كان جاهل بالغصبية بالموضوع مو بالحكم، حيث الموضوعات ما يجب الفحص عنها، يجوز إعمال البراءة قبل الفحص فيها، فيكون بعد هنا أكو فرق بين الأمرين، فالمحكوم بصحة عبادته مع الغصب الجاهل بالموضوع، وإن فرض فيه الحرمة الواقعية بعد، لأن عنده معذر شرعي، عند البراءة، البراءة تجري في الموضوعات، ويتقدم هذا الكلام بين الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية، حتى الأخباريين الذين يقولون بالاحتياط في الشبهة الحكمية قالوا بالبراءة في الشبهة الموضوعية، وأنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم، يبقى الكلام والإشكال في ناس الحكم، خصوصا المقصر والقاصر، إذا تعلم الحكم ونسى، هنا الجماعة عندهم كلام أن هذا النسيان مع التقصير معذر لو لا، لأن احنا عندنا النسيان مرفوع بدليل الرفع، حديث الرفع، لكن كأنما بعضهم يصرف النسيان المرفوع بحديث الرفع للنسيان القهري مو النسيان الاختياري مع التقصير، فإذا هو تعلم الأحكام وقصر في حفظها ما ظل حافظ، نسى أن الغصب حرام وارتكب الغصب، نسى الحكم طبعا وارتكب الغصب، هنا شنو الحكم هذا؟ قال الشيخ يبقى الإشكال، ولذا قال وللتأمل في حكم عبادته مجال، يعني هنا الجماعة بعضهم ما صح عبادته، قال لأن التقصير في الحفظ كعدم الحفظ كعدم التعلم، يعني الحكم واحد، فكون تعلم ونسى مقصرا مو قاصرا، شنو الفرق بين لم يتعلم؟ كل فرق ماكو، تعلمه مع النسيان ما له قيمة، ولذا الشيخ قال أكو تأمل في عبادته وصحة عبادته، بل أكثر من هذا قد تأمل بعضهم لعله العلامة في بالي في ناس الموضوع هم أيضا مع التقصير، لأنه الموضوع احنا قلنا معذور مع الرفع، قال دليل حديث الرفع الناسي ناسي غير المقصر، مقصر هم يشمله هنا، لأن هو الناسي مرفوع بحقه، بس حتى الموضوع اللي هو إحنا عندنا بالنسبة للموضوع، فإذا هو غفل يعني تقصيرا غفل نفسه، أو غفل يعني تقصيرا مو قصورا، هنا هم تردد لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة هذا، باعتبار أنه أدلة حديث الرافع ناظر إلى النسيان المتعارف، يعني النسيان القهري، مو النسيان اللي هو الإنسان يكون مقصر في حصوله، هذا كأنه يتوقف من عنده. فقال ففهم لعله إشارة إلى أنه في قضية الموضوع الجماعة أكو كلام عندهم، هو هذا أنه الموضوع ما دام هو عنده البراءة من عنده، يعني جريان البراءة، فنسيان الموضوع ما له أثر قد يقال، مو مثل نسيان الحكم يختلف. يعني حديث الرافع ما النسيان، رفع النسيان يشمل صورة حتى لو كان مقصرا في الموضوع، باعتبار الموضوع به براءة بدون فحص، يعني أخف من الحكم، فقد يقال بشمول البراءة له، وأن الناسي للموضوع وإن كان مقصرا فهو يشمله، دليل الرفع يشمله. إذا عبر قال ففهم. ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول أيضا، يعني وهو العقاب حين الغفلة مو على المقدمة، ما يؤيده دون الأخير أنه يلزم حينئذ، يعني على القول لو قلنا بأنه يعاقب على المقدمة مو على الغفلة حين الغفلة، يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف المؤقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها. الشيخ هنا نجي إلى مسألة، قال قد يؤيد كلام المشهور بأن العقاب على الغافل، يعني على من لم يتعلم الأحكام، العقاب على ترك الواجب لا على المقدمة، وذلك إحنا عندنا باب الواجبات اللي عبر عنها صاحب الفصول واجبات المعلقة، الواجب المعلق مثل اللي هو الشيخ مثل المثال الواضح باب الاستطاعة في الحج، بناء على أن الاستطاعة من شروط الوجوب مو من شروط الواجب، إذا من شروط الواجب ما يجي الموضوع هذا، بس الاستطاعة مبين على أن الجماعة من شروط الوجوب، لأنه قبل الاستطاعة لا وجوب في الحج. فكما الشيخ مثل قال الآن إذا واحد لم يتعلم حين حصول الاستطاعة، ما تعلم أحكام الحج، فهو ما حصل استطاعة بعد، مو واجب عليه الحج، فالآن هو ما تعلم أحكام الحج، هو مستطيع بس حين الاستطاعة ما يعرف أحكام الحج، ما يعرف الحج واجب في حقه، وبعد أن زالت الاستطاعة قرب وقت الحج يوم 8 عرف يوم 8 ذي الحجة علم بوجوب الحج على المستطيع، الآن هو غير مستطيع، وهو حين الاستطاعة كان غافل قبل الاستطاعة، والاستطاعة يتحقق الوجوب، فهو لم يكن الحج واجبا في حقه، فهذا ما يجب عليه التعلم بناء على هذا، ماكو شيء في حقه، وبعد أن علم بوجوب الحج استطاع مرض، فحين الاستطاعة كان غافلة، الخطاب ما يوجه لهم، وبعد وحين الالتفات هو غير مستطيع، فهذا المفروض ما يعاقب على ترك الحج، بس الجماعة باين هنا على العقاب. شنو وجه العقاب هنا؟ الشيخ يقول ما إلى وجه، على وجه القول بأن العقاب على المقدمة ما له معنى هنا، لأنه حين الاستطاعة إذا على المقدمة ما كان واجب عليه التعلم، بعد ماكو شيء وجوبه حقه حتى يتعلم، والآن غير مستطيع فلا عقاب في حقه، بينما الجماعة يبنون على أنه من يعني من لم يتعلم أحكام الحج وكان عنده استطاعة هذا يعاقب على ترك الحج، صار واضح، يعاقب على ترك الحج لأن عنده استطاعة كانت مالية وكذا كان يقدر يعني يحج. فالشيخ يقول هذا ما يبتني إلا على الوجه الأول اللي ذكره، لأنه حين وصول حين يعني حلول موعد الحج هو مخاطب بالحج لأن عنده استطاعة عنده مال، فمع ذلك يعاقب. فالمقدمة هنا كونه غافل حين المقدمة ما له أثر، لو العقاب على المقدمة هنا ماكو عقاب المفروض، مع أن الجماعة يلتزمون بالعقاب، وهذا الظاهر أنهم آيين على الوجه الأول لا على الوجه الثاني. صار واضح المطلب اللي ذكرنا المثال؟ قال ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول دون الأخير، يعني القول بأن العقاب على ترك الواجب لا على عدم التعلم، أنه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف المؤقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج عن وجوب الحج، والمفروض أن لا تكليف قبل الاستطاعة، فما يجب عليه التعلم، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا، بداية ماكو، وأما حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج، إذا التفت يوم 8 ذي الحجة فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة، استطاعة ماكو الآن ما يقدر يوصل، وأما بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. فما بعد الاستطاعة ماكو التفات بس ما ينفع. وكذا الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها نفس الشيء، الصلاة بناء على أن الوقت هم شرط وجوب مو شرط واجب، إذا شرط وجوب فقبل الوقت ما يجب تعلم أحكام الصلاة، بعد دخول الوقت إذا ضاق الوقت وتعلم ما يجب عليه الأداء بعد ما يقدر يؤدي. فهنا هم نفس الكلام، هم أيضا نفس الشيء، جماعة يقولون بالعقاب، فإذا واحد ما تعلم قبل دخول الوقت ما علم بأن الصلاة واجب عليه، بعد ما ضاق الوقت علم بوجوب الصلاة والوقت ضيق بعد ما يجب عليه الصلاة، يعني ما مستطيع يؤدي الصلاة، مع ذلك هنا الجماعة هم يقولون بالعقاب وإن كان الوقت من شروط الوجوب، بشروط الوجوب مو شروط الواجب. والصيام كذلك. ومن هنا قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ومن تبعه من أن العلم واجب نفسي، فمن بنى على القول الثاني كن نقول بأن العلم واجب لنفسه مو واجب مقدمي، حتى نخلص من هاي المشكلة. إذا نريد نبني على كلام على العقاب على المقدمة مو على ذي المقدمة، لأن إذا قلنا العقاب على ذي المقدمة ممنوع مع الغفلة، وما عندنا طريق إلا القول بالعقاب على المقدم، العقاب على المقدمة يلزم منا لوازم باطلة، فكنا نضطر إلى أن نلتزم بقول صاحب المدارك لكن بناء على وجوب التعلم وجوب نفسي مو وجوب مقدمي، حتى نخلص من هاي المشكلة كلها. صار واضح؟ إذا نلتزم بهذا الالتزام كنا نلتزم العقاب على المقدمة مو على ذي المقدمة، لأنه حين ذي المقدمة غافل والغافل لا خطاب في حقه، فكن نلتزم بالعقاب على المقدمة، العقاب على المقدمة مع بقاء وجوبها غيري ما يمكن الالتزام به لأن به لوازم باطلة، فكن نضطر قد نلتجئ إلى أن نلتزم بما التزم به صاحب المدارك بالعقاب على المقدمة لكن مع القول بأن التعلم واجب نفسي مو واجب غيري، والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث إفضائه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلاً. حينئذ خالد شلون نعالج الروايات؟ هنا الشيء قال عندنا روايات ظاهرها مو هذا، وما دل بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، هاي الروايات كيف يمكن معالجته؟ شلون نلتجئ إلى القول بوجوب التعلم نفسيا مع أن ظاهر النصوص تعلم غيري مو نفسي وجوبه؟ قال تحمل على بيان الحكمة في الوجوب وأن الوجوب نفسي، بس ذكرت الحكمة حتى يكون شنو مقدمة للمعرفة الواجبات، وأن الحكمة في إيجابه لنفسه، يعني الحكمة بيان تبين مو هو صح طريق لوصول الأحكام لكن هذه حكمة التعلم، فالتعلم واجب لنفسه وحكمته أن حتى تكون متعلما لمعرفة الأحكام، فبعد ما تكون علة بعد ما تكون مقدمة علية، صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى لا يفوته منفعة التكليف بها ولا تناله مضرة إهماله عنها، فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسه، من حكمة الشيء قد يجب لنفسه لكن حكمته أنه ينفع لغيره ماكو مانع من عنده، صيرورة المكلف قابلا للخطاب بل الحكمة الظاهرة في الإرشاد وتبليغ الأنبياء والحجج عليهم السلام ليست إلا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكليف. يعني كأنما أريد يقول الشيخ في باب الأنبياء لا إشكال أنه وجوب التبليغ عليهم مو طريقيا لحتى الناس يعني الناس عندها تكليف وما يجب عليهم تكليف الناس هم، وإنما واجب عليهم نفسيا بما أنهم أنبياء، بس حكمت هذا حكمة تبليغهم حتى الناس تهتدي إلى طريق الحق، ولا هم مو مكلفين بأن الناس يهتدون، يعني مو وجوب غيري، وجوب التبليغ عليهم مو غيريا حتى الناس تهتدي، وجوب نفسي، هو النبي واجب عليه أن يبلغ الأحكام واجب عليه نفسيا، ولذا إذا قصر هو يعاقب، هو يعني مو لغيره، مو إذا غيره ما اهتدى هو يعاقب، لا هو بلغ، إذا بلغ خلص أدى الواجب الذي عليه. فهنا يقول كما يقال أنه في قضية أصلا إرسال الرسل والأنبياء هو هذا، يعني النصوص تبين حكمة وجوب الإرسال، فهو واجب عليهم نفسيا لكن حكمته هداية الناس، مو وجوب مقدمي. خو هذا اللي توجيه. ولكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا، هذا التوجيه ميتون، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى القول الأول ولا مانع منه، وهو أنه يعاقب على ترك الفعل في وقته وإن كان غافلا، لكن العقاب بجهة أنه حينما يعني كان يجب عليه التعلم وتقصيره في التعلم موجب لعقابه حين ترك الفعل. هذا ما بي مانع من الالتزام به، مو يتوجه الخطاب له حين غفلته، وإنما توجه الخطاب عليه من أول الأمر بعد أن يعني لم يتعلم، صار متعلق في ذمته أنه لو قصر في وقته عن أداء الواجب يعاقب على ترك الواجب لا على المقدمة، جمعا بين الأمور، لأنه هذا ما يمكن الالتزام به، أنه نلتزم بأنه واجب نفسي لخلاف ظاهر الأدلة، واضح مواجب نفسي، وإذا هم أيضا كان واجب نفسي يلزم القول بتعدد العقاب، أو أن العقاب فقط على المقدمة دون ذي المقدمة، مع أن هذا الجماعة كلهم يلتزمون به. بعد ذي المقدمة لا عقاب عليهم، لا بس إذا العقاب على المقدمة يكون صير ذي المقدمة لا عقاب عليه، لأن الجماعة اجتماع عقابين خو قطعا ما يقبلون به. فيعاقب على ترك الصلاة أو ما يعاقب؟
مو يعني ست مقدمة.
فهو ما يصير صلاة يكون يعاقب على تركها بلا كلام. شلون نوجهه؟ إذا قلنا المقدمة تركها نفسي فيصير عقابين عندنا. عقابين هم الجماعة ما يقبلون به بلا كلام. قدم عندنا في باب التجري لا يمكن البناء عليه. وعقاب واحد هو بلا إشكال. فلو على المقدمة لو على ذي المقدمة. فنلتزم بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة ما يمكن الالتزام به. التزام بالعقاب على ترك ذي المقدمة دون المقدمة والمقدمة واجب نفسيا ما يمكن الالتزام به. فما كل إلا هذا القول، وهو أن نقول بأن المقدمة واجب غيري والعقاب على ترك ذي المقدمة، لكن لا على أن يكون الخطاب حين الغفلة فعليا، وإنما الخطاب بوجوب التعلم، ترك التعلم موجب للعقاب وإن كان غافلا حينه، هذا كافي في استحقاق العقاب، يعني ما يقبح عقابه في هذه الصورة. مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة مو على المقدمة. اجتماع العقابين ما قبل بخوشية، قال ما حد يقبل بهذا، يعني القول كلش ضعيف، مو بس قول ضعيف ما يمكن الالتزام به، الجماعة ما يلتزمون به هناك. ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجبة مقدمة وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة. الشيخ هنا قال قد يقال هم أيضا أكو عندنا بعض الواجبات اللي مشروط، المشروط اللي هو واجب يعني واجب لغيره بشروط يعني بوجوبه بعد مقدمات المفوته واشباهها، هنا قد يقال بان هذا هم ايضا مشمول بالحكم، يعني هذا باعتبار كما قلنا شلون قضيه الاستطاعه، هذا حين التكليف مشروط بوقت، وهو حين الامر حين التعلم الوقت بعد ما جاء فما يجب عليه التعلم، مثل باب حفظ المقدمات المفوتة عين نفس الكلام، أنه الإنسان قبل الوقت يجب عليه حفظ الماء والطهارة لحين الوقت لو لا، هناك الجماعة يقولون يجب، لأنه إذا كان المقدمات مفوتة المقدمات التي يفوت الواجب في وقته بسبب تركها هذه يجب إحضارها قبل الوقت وإن كان الوقت بعده مو داخل، لأن تفويتها موجب لتفويت الواجب في وقته، جماعة كلهم هناك بان على أنه يستحق العقاب عليه. يقول الشيخ نفس الواجبات المشروطة إذا كانت مشروطة بوقت، فإذا كان هو راح يفوت مثل باب عدم وجوب تعلم الأحكام على الطفل قبل أن يبلغ، هاي قبل البلوغ، لأنه وإن كان قبل البلوغ بعد مو واجب عليه، لكن هو إذا بلغ بعد ما يلحق يتعلم، ما يلحق يتعلم أحكام الصلاة، هنا يجب عليه أن يتعلم قبل البلوغ، هاي بساعة بيوم مقدار يعني بحيث من حين ما يبلغ هو عالم بالأحكام، وإن كان هو البلوغ بعده يعني ما واجب عليه فعلا، بس مع ذلك وإن كان واجب مشروط بالبلوغ، الواجب عليه يعني الصلاة مشروطة بالبلوغ والبلوغ بعده لم يحصل، مع ذلك الظاهر إذا قصر ما تعلم أحكامه وبلغ وضاق الوقت عليه وما قدر يؤدي الواجب هم أيضا يعاقب لتقصيره. الشيخ يقول لي أن الظاهر الجماعة فارغين على أن ما يفرق في الواجبات بين المشروطة والمطلقة علة واحدة لعين الكلام في المقدمات المفوتة. هناك قلت لكم تفصيل الجماعة يذكرون أنه شنو الوجه في العقاب على تفويت المقدمة التي لم يأتي الواجب وهي قبل الوقت. هناك الكلام كان في أنه تفويت الواجب في وقته وإن كان يعني قبل الوقت التكليف، لكن إذا علم أن هذه المقدمة إذا فاتت فات الواجب في وقته، يعني يستحق العقاب على تفويت الواجب مو المقدمة، لأن المقدمة قبل الوقت كما قلنا قبل التكليف ما 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 مكلف بها، لكنه ما دام تفوت الواجب في وقته فيجب تهيئتها، يجب تحضارها تكملتها. ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين التعلم، كما قلنا الوقت بعد ما 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 موجودة، حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة، لأنه بعد ما يفرقون الجماعة بين الواجبات هذا مطلق أو مشروط ما له أثر، لاستقرار بناء العقلاء في مثل الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة، ما يفرقون هناك. ثم إشارة تأمل لعله إشارة إلى أن تفاصيل هذا المطلب بالمقدمات المفوتة، بعد كلام التفصيل به هناك به كلام طويل، مو هذا هو الخلاصة هذا، بس أكو خلاف وكلام هناك طويل في ذلك. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة. هذا كان الكلام في استحقاقه للعقاب وعدم استحقاقه. شيء قال الظاهر من خلاصة الكلام أنه يستحق العقاب على ترك الواجب لا على ترك التعلم، لأنه ذاك وجوب مقدمي والوجوب المقدمي لا عقاب عليه، وإنما العقاب على ترك الواجب في وقته. هذا من خلاصة الكلام في هذا. الشيخ يقول إحنا عقبنا الكلام، يأتي الكلام في صحة عمله، أنه لو عمل على البراءة الحكم الوضعي في أن عمله صحيح أو باطل مع عدم التعلم، ويأتي الكلام في صحة الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من العامل وفساده، يقع الكلام تارة في المعاملات وأخرى في العبادات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.